بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم جميعًا أنه في يوم 20 من ذي القعدة من عام 36 و400 وألف، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وكان هذا التاريخ يوافق 4 من الشهر 9 لعام 15 و2000، وقع ما وقع على أبناء هذه الدولة الذين نحسبهم بأنهم كانوا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن تقادير الله عز وجل كلها فيه من الخير واللطف والرحمة والبركة، الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على رب العزة جل جلاله في صلاة الليل بقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. ومعنى هذا الخبر ومعنى هذا الكلام أي أن الله عز وجل أفعاله كلها تتضمن الخير المحض، فلا شر فيها بوجه من الوجوه. ومن تأمل في البلاء الذي يصيب الإنسان ويصيب المسلم لوجد أن في هذا البلاء رغم مرارته على القلوب أن فيه من اللطف والرحمة الشيء الكثير والشيء الكبير. وعلى المسلم دائما وأبدا أن يرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول: وأي خير ترتب على هذا الأمر؟ لا شك ولا ريب أن في هذا أو في هذا الأمر الذي وقع فيه حكم ومنافع عديدة للبلاد وللعباد، رغم أن هذا البلاء قد عم بعض البيوت وعم بعض الأسر، ولكن من هذه المنافع بارك الله فيكم أن الله عز وجل اصطفى بعض عباده للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو أيقن المسلم بأجر الشهادة وأن الشهيد له من الحسنات الشيء الذي لا يعلم به إلا رب العزة جل جلاله، لهان عليه إذا سمع خبر استشهاد بعض أقاربه أو بعض أرحامه، لأن الشهيد قد جاء له من الأجر والفضل الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله. ومعلوم بأن الجهاد هؤلاء الشباب وهؤلاء الجنود كان تحت راية ولي الأمر وبإذن وأمر ولي الأمر لرد عدوان المعتدين وكيد الكائدين، فهنيئا لهم بإذن الله عز وجل هذه الشهادة في سبيل الله. جاء عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله. يا ترى لما كان عمر يتمنى مثل هذه الأمنية العظيمة؟ لأنه يعلم بأن هذه الشهادة فيها من الحسنات الشيء العظيم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الجهاد في سبيل الله هو جهاد وقتال تصيب به أمر الله عز وجل وتوافق به أمر الله سبحانه وتعالى، فليس كل قتل وإزهاق للنفوس من الجهاد في سبيل الله. وما قام به جنودنا بإذن الله عز وجل من الجهاد العظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الفضائل العظيمة المتضافرة قد جاءت للشهداء، فهنيئا لهم بإذن الله عز وجل هذه الأجور العظيمة، تغفر لهم ذنوبهم أي الشهداء، والله سبحانه وتعالى يجعل أرواحهم في أجواف طير خضر معلقة عند عرش الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله عز وجل أكرمهم بالأجر العظيم. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالله عز وجل لإكرامه لعباده الشهداء يؤمنهم من فتنة القبر، وهذا شرف عظيم لهؤلاء الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ما من أحد يتمنى أن يعود للدنيا بعد أن يموت عندما يرى النعيم العظيم الذي يعد لعباد الله الصالحين إلا الشهيد في سبيل الله، لأنه يرى بأن له من الجزاء الشيء الذي لا يحيط به كلام، أي كلامنا نحن أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك نستبشر لهم الخير والفضل والرحمة والكرم من الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، في هذا البلاء الذي أصاب البلاد والعباد فيها أيضا جوانب من لطف الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا اللطف وما هو هذا الجانب؟ عندما نتعلم حقيقة من أهالي بعض الشهداء الصبر والجلد والاحتساب، لا تظنوا بارك الله فيكم أن قلوبهم لا تحترق، فهذا أمر لا يقوله أو لا يفعله أي أب أو أم. الإنسان إذا ما كان عنده أبناء قد يرى بأن المسألة هينة، ولكن الوالد يعرف ما معنى فقد الولد، الأم تعرف ما معنى فقد الولد. فلا تظنوا بأن هؤلاء ليسوا بشر ما عندهم قلوب، بلى والله عندهم قلوب ويتألمون ويحزنون، ولكن تجد منهم الثبات وتجد منهم الجلد والصبر والاحتساب. قيل لبعض الأعراب: ما بال مراثيكم، أي الشعر المراثي، من أصدق أنواع الشعر عندكم؟ قال: لأننا نكتبها وقلوبنا تحترق. لماذا؟ لأنهم يكتبونها وهم يرثون ماذا؟ يرثون فلذات أكبادهم. فلذلك عندما نشاهد من هؤلاء، وبعضهم حقيقة أيها الإخوة الأفاضل يضرب مثالا عظيما في الصبر والاحتساب وحمد الله والثناء على الله عز وجل والرضا بالقضاء والقدر، الشيء الذي يغبطون عليه غبطة أيها الأحبة الأفاضل. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. وبعض هؤلاء بإذن الله عز وجل من الأسباب التي تدعوه إلى الجلد وإلى الصبر وإلى الاحتساب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن والعين لتدمع، وإنا على فراقكم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. أيها الأحبة الأفاضل، بعض الشهداء الكرام، وكلهم إن شاء الله نظن فيهم الخير العظيم، ولكن بعض هؤلاء الشهداء يذكر من يعرفهم بأن كان عندهم بعض الجوانب في التعبد لله عز وجل، الشيء الذي والله الإنسان يحتقر نفسه عند هؤلاء. وبعضهم لم يؤت حظا كبيرا من العلم الشرعي، ولكن تجد عنده من جوانب التعبد والتذلل لله وبر الوالدين والإحسان للضعفاء الشيء الذي يتحدث به أقاربهم عنهم بعد موتهم ويذكرون عجبا عجابا. وأعرف عن بعضهم أيها الإخوة الكرام، وأن بعض أقاربهم يتكلم عنهم بالخصال الطيبة والصفات الحميدة، الشيء الذي يدفعنا إلى أن نعاتب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الحادثة أيها الإخوة الكرام، تذكير لنا جميعا بأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعض هؤلاء الشهداء الأبطال كان قبيل أن يقع عليهم ما يقع كان يتكلم مع أهله، فجأة يقع عليه ما يقع وهو يكلم زوجته، فانظروا كيف أن الموت قريب منا جميعا. فالسعيد الموفق من يغتنم أيام بقائه في هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويعني إذا كان الإنسان يوقن بأن الموت قريب، ليكن حاله كحال السلف الصالح. ماذا كان حالهم؟ كان يذكر في ترجمة بعض السلف بأنه لو قيل له إن القيامة ستقوم في يوم غد لم يستطع أن يزيد على عمله الذي كان يعمله، لأنه كان يعمل العمل العظيم. يذكر بأن الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه كان إذا قرأ هذه الجملة أو الكلمة من تراجم وسير السلف كان يبكي رحمة الله تعالى عليه. وأحياناً أيها الإخوة الأفاضل، قد تجد عند بعض العوام من جوانب التعبد الشيء الذي يجعلنا نحن جميعاً نراجع أنفسنا. أذكر رجلاً أنا ما رأيته لكن رآه بعض أقاربي من عوام الناس، توفي رحمة الله تعالى عليه في حادثة مشهورة. قال لي قريبي بأن هذا الرجل العامي ما كان يترك أبداً سنة الضحى. أيها الإخوة الأفاضل، كم منا يحرص على هذه السنة ولا يفرط فيها؟ فعلينا أن نتعظ، نحن نحتاج إلى وعظ، ونحن نحتاج إلى من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. وإذا جمع الله لعبد بين العلم والعمل فهنيئا لهذا الإنسان. إذن أيها الإخوة الأفاضل، عندما نشاهد أهالي هؤلاء الشهداء أنهم يثبتون ويظهرون الجلد ولا يتلفظون بالكلام القبيح، ولا يوجد عندهم ضرب للوجوه ولا جر للشعور ولا تمزيق للثياب، حقيقة نقول جزاهم الله عز وجل كل خير، ومنهم بإذن الله عز وجل نتعلم الصبر، وهم القدوة للناس في هذا الوضع وفي هذا الموضع في تذكير الناس بالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في ثنايا هذه المحنة منح من هذه المنح بارك الله فيكم، إظهار هذا التلاحم بين الراعي وبين الرعية. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن هذه المسألة والكلام حولها ليس من قبيل المجاملات أو التزلف لفلان أو التزلف لعلان. من أراد بهذا الأمر التزلف لفلان أو التزلف لعلان، يعني عندما يثني على ولاة الأمر، فليبشر بالفلس وليبشر بارك الله فيكم بالخيبة والحرمان والحشرة. أتعلمون لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمسلم لا يبتغي بعمله إرضاء فلان أو إرضاء علان، ولكن المسلم لابد أن يكون عنده إنصاف، ولا بد أن يعرف الفضل لأهل الفضل، ولا بد أن يعرف للناس مقاماتهم، ولا بد أن يشكر المحسن من الناس. بعض الناس ممن في قلوبهم شيء من الزيغ أو شيء من الشبه، عندما تقول له فلان الفلاني من ولاة الأمر متواضع، يقول لك طيب تثني عليه بماذا؟ أليس الشرع قد أمرنا أن نتواضع؟ أنت، هو يقول الآن، أنت تثني عليه بشيء قد أمر الشرع به. نقول نعم، وما المانع من ذلك؟ الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أليس هذه الأمور نحن قد أمرنا بها شرعا؟ ألا يثنى على العبد أنه يحافظ على الصلاة؟ طيب الصلاة ركن من أركان الإسلام أم ليست ركن من أركان الإسلام؟ هي ركن من أركان الإسلام، ومع هذا يثني ربنا سبحانه وتعالى على أصحاب الصلاة وعلى أصحاب الصيام وعلى أصحاب الذكر وعلى الذين يحافظون على العهود والمواثيق ويحفظون فروجهم ويصونون ألسنتهم إلى غير ذلك من الأمور الواجبة علينا في شرعنا وديننا. ولكن لا يمنع هذا من الثناء على من اتصف وأتى بهذه القرب وبهذه العبادات. وما رأيناه حقيقة أيها الإخوة الأفاضل من تواضع ولاة الأمر، يصل ببعض ولاة الأمر جزاهم الله عز وجل كل خير مقام التواضع إلى أن يقبل ولي الأمر يد الرعية. أيها الإخوة الأفاضل، حقيقة وهذا أمر نذكره من باب التحدث بنعمة الله، أين يقع هذا في زماننا هذا الذي نرى فيه بعض ولاة الأمر في بلدان أخرى يسومون شعوبهم سوء العذاب والعياذ بالله؟ أين يقع هذا الأمر؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم؟ أي هناك محبة متبادلة بين الراعي والرعية، ودعاء من الراعي للرعية ومن الرعية للراعي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأنه في آخر الزمان يعم الظلم والجور في بعض البلدان وفي بعض الأماكن، ونحن عافانا الله عز وجل من هذا الشر، وعافانا الله عز وجل من هذا البلاء العظيم الذي ابتلي به بعض المسلمين في بلدان أخرى. فعلينا أن نحفظ للناس مقاماتهم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بعض الكفار الذين وقفوا معه في بعض جوانب الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب العصبية القبلية، ما كانوا يرضون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كلمني المطعم ابن عدي في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، يعني إكراما لهذا الرجل، وكان هذا الرجل كافرا ما كان مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب إذا جاءك الأمير وقبل رأسك واعتذر منك وبين بأنه سيأخذ بحق من قتل مظلوما من الرعية، ماذا يصنع الإنسان؟ هل يقابل هذا الإحسان بنكران وجحود وكفر للمعروف؟ هذا أمر لا يفعله صاحب المعدن الطيب. وأما صاحب المعدن الرديء وصاحب الفكر المنحرف والشبه التي امتلأت في قلبه وامتلأ حزبية والعياذ بالله، فهذا أيها الإخوة الأفاضل يدعى له بأن يخلصه الله عز وجل من هذا الرق ومن هذه العبودية. فالحزبية مساخة والعياذ بالله. والله إن بعض من يقعون في التحزب ينظر إلى النهار بأنه ليل، وينظر إلى النعمة بأنها مؤامرة، وينظر إلى الخير بأنه شر، لا يكاد يعرف معروفا إلا من خلال حزبه والعياذ بالله. وهذا طبعا أيها الإخوة الأفاضل داء عضال ابتلي به بعضهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نتعلم من هذه المحنة التي وقعت علينا أن نكون صفا واحدا متلاحمين مع ولاة أمرنا. ذكر بعض أهل التاريخ عن قبيلة من قبائل شبه الجزيرة العربية، وهذه القبيلة موجودة إلى يومنا الحاضر، بأن عددهم كان قليلا ولكن هذه القبيلة كانوا يتكاتفون تكاتفا شديدا إذا جاءت الحروب والمعارك، وهذا الأمر من أسباب انتصارهم على أعدائهم. صحيح أيها الإخوة الأفاضل بأن تطور الأسلحة والجيوش عامل مؤثر في الانتصار، ولكن أهل الإيمان يقاتلون عدوهم بالأسباب الشرعية، ومن هذه الأسباب الشرعية ماذا؟ عدم التنازع وعدم الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا إذا تنازعنا واختلفنا. وأما إذا أقبل العدو ووجد الناس كلهم على كلمة واحدة، لا يوجد عندهم رأي يخالف رأي ولي الأمر، لأنه ما أمر في هذه المسائل بمعصية رب العالمين، فهذا يغيظ العدو إغاظة عظيمة. فإياكم، وأنا أذكر نفسي المقصرة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إيانا أن يكون أحدنا ممن يشق جماعة المسلمين ويفرق كلمة المسلمين، وإنما كلنا على قلب رجل واحد مع ولاة أمرنا في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. هكذا كان الصحابة يبايعون نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتعلم من هذا أيها الإخوة الأفاضل أن بعض الناس يعني لابد أن ينبه ويذكر بالله ويؤدب تأديبا بليغا على طيشه في مثل هذه المسائل. كيف طيشه في مثل هذه الأوقات وهذه الفتن والأزمات؟ من ناحية نشر الشائعات، فتجد والله بعض الناس لا يبالي، يفجع قلوب عباد الله سبحانه وتعالى، ينشر الأسماء بأن ابنكم قد مات، ابن العائلة الفلانية، ثم يتبين كذب مثل هذا الأمر. فهذا الهوس عند بعض الناس في مسألة نشر الشائعات والقيل والقال والكذب في مثل هذه الأمور، والله هذا أمر قبل أن نتكلم عن جوانب قانونية أو جوانب تنظيمية أو غير ذلك، أمر يضر الإنسان في دينه والعياذ بالله. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى رجلا يعذب فقال هذا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ينشر شائعات، ينشر أخبار مغلوطة تزعزع الناس وتفرق كلمتهم، بدل أن يكون الإنسان ممن ينشر الخير والكلمة الطيبة وينشر الكلام الذي يوحد الناس، ينشر الكلام الذي فيه تفريق لكلمة الناس، ولا يستبعد بارك الله فيكم أن هذه طريقة من طرق بعض الأعداء في تفريق المجتمعات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أهل المدينة صوتا في وسط الليل أفزعهم، ماذا وجد أهل المدينة؟ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من مكان الصوت، وقد ركب فرسا عريا عن السرج من شدة عجلته صلى الله عليه وسلم، وقد علق السيف في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فرجع وهو يقول لأهل المدينة: لا تراعوا لا تراعوا، أي اطمئنوا لا تخافوا. هكذا يكون المسلم يطمئن الناس ويشجعهم على السكينة وعلى الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نروع أهل الإسلام، فكيف بمن يفجع الآباء والأمهات، وبعضهم قد يكون مريضا وبعضهم قد يكون كبيرا جدا في السن بموت أبنائهم وأولادهم، وأبناؤهم والله الحمد والمنة لا يشتكون من شيء. فهذا جانب لا بد أن نزجر كل من يتساهل في نشر هذه الشائعات زجرا بليغا وزجرا عظيما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ندعو لمن؟ ندعو لمن قتل من جنودنا رحمة الله تعالى عليهم، فلا نحرمهم من الدعاء. يعني بعض الناس قد ما تربط صلة قرابة ببعض هؤلاء الشهداء، قرابة وثيقة، ولا التقى بهم طيلة حياته، ولكن الدعاء أمر طيب وأمر عظيم. يكفيك أن الملك يقول لك ولك مثله، فلا تحرموهم من دعواتكم الطيبة. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، لا ننسى الجرحى الذين أصيبوا في سبيل الله عز وجل، فندعو الله سبحانه وتعالى، والشهداء يوم القيامة يبعثون عند الله ودماؤهم تنزف ريحها ريح مسك. ومن إكرام الله عز وجل لعباده الشهداء أنهم يدفنون بماذا؟ بملابسهم التي عليها أثر دمائهم. لذلك يقول أهل العلم بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لما تولد هذا الأمر على الطاعة أحب الله عز وجل هذا الأمر من عباده. والله عز وجل يباهي بأهل عرف الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فلما ترتب هذا الأمر على الطاعة أحب الله عز وجل هذا الأمر من عباده. وكذلك بالنسبة للدم، إذا وقع على ثياب هؤلاء الشهداء يحب الله عز وجل منهم هذا الأمر وهذا السعي العظيم في تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجرحى لا ننساهم من دعائنا، ندعو الله عز وجل لهم بأن يشافيهم وبأن يعافيهم. وحقيقة أيها الإخوة الكرام، بعض هؤلاء الجرحى إذا سمعت كلامهم من ناحية اليقين بالله والرضا بقضاء الله والصبر على قدر الله، نتعلم منهم والله الشيء العظيم من أمور الخير. وفي هذا أيها الإخوة الكرام تذكير لنا جميعا: لا تحتقر عباد الله عز وجل. بعض هؤلاء عوام، وبعضهم إخوة طيبون كرام جزاهم الله عز وجل كل خير، ولكن اسمع إلى كلامهم كيف أنهم يتكلمون بالكلام الذي ينم إن شاء الله تعالى عن إيمان بالله عز وجل. عندما يطلب بعضهم بأنه إذا شفي أن يرجع ويقاتل مع أصدقائه مرة أخرى، هذا من علامات ماذا؟ من علامات الإيمان إن شاء الله تعالى. وندعو الله عز وجل أيضا لجنودنا الذين يرابطون في سبيل الله عز وجل بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل بداية المعركة ماذا كان يصنع؟ وقف قائما يدعو، ومن شدة إلحاحه على الله عز وجل سقط الرداء من على كتفه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وندعو الله عز وجل ونحن قد تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى من؟ إلى رب العزة جل جلاله: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. ندعو الله عز وجل ونحن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أنه هو الناصر، لئن استغاث العدو بفلان وعلان ونادوا مدد يا فلان مدد يا علان أغثنا يا أبا الزهراء أو غير ذلك، نحن ندعو بماذا؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا الله يا ربنا سدد رمينا وأعنا واحفظ أبناءنا وردهم إلينا سالمين غانمين. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ندعو لأهالي الشهداء بأن يربط الله عز وجل على قلوبهم. وأنا أدعو حقيقة بالذات الإخوة طلاب العلم، إذا كنت تعرف بعض هؤلاء زرهم وقل لهم الكلام الطيب واذكر لهم آية أو حديث، فإن في ذلك تسلية عظيمة جدا لهؤلاء الناس، وستجد إن شاء الله أنك إذا زرتهم ستجد منهم ثباتا وصبرا يغبطون عليه. أيضا بارك الله فيكم، ندعو حقيقة وصدقا لولاة أمرنا بأن يجزيهم الله عز وجل عنا خير الجزاء. إذا جرب الواحد منكم وزار بعض أهالي هؤلاء الشهداء، وزار مثلا عائلتين ثلاثة أو أربعة أو خمسة في يوم واحد يكاد يهلك من شدة التعب، وبعض ولاة أمرنا زار في يوم واحد قرابة 16 عائلة، والله إن هذا أمر صعب وأمر أيها الإخوة الكرام لا تظنوه بالشيء السهل أو الشيء اليسير، هذا في إمارة وذاك في إمارة أخرى، ويجلسون مع أطفالهم ويصبرونهم ويشجعونهم، والله إنهم في ذلك إن شاء الله يضربون مثالا عظيما في التلاحم مع الرعية والتراحم بهم. وعادة تتفاخر الشعوب، هذا واقع الناس، بأنهم يحبون حكامهم، ونحن من منة الله عز وجل وهذه نعمة لابد أن نراعيها، نجد بأن ولاة الأمر عندنا ينافسون رعيتهم في محبة الراعي للرعية، وهذه نعمة لا بد أن نعرف قدرها، فإن النعم إذا لم تشكر يخشى أن تتغير وأن تتحول. وختاما أيها الإخوة الأفاضل، بالنسبة لهذا الموضوع علينا جميعا والله أن نتعظ من هذه الحادثة كلنا، وأن نكثر من التوبة إلى الله والعودة لرب العالمين. كلنا مطالب بهذا الأمر، لأننا نقاتل أي عدو من أعدائنا بأعمالنا، فإذا كنا على صلاح وتقوى وإقبال على الله عز وجل نصرنا الله بإذنه سبحانه وتعالى، لأن النصر من عنده سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان بارك الله فيكم مضيعا لأمر الله فيخشى عليه أن لا ينال ما يريده وما يتمناه. فهذه بعض المسائل وبعض الدروس وبعض العبر التي تستفاد من هذه الحادثة، وعزاؤنا بإذن الله عز وجل أن هؤلاء الأبطال أقبلوا بإذن الله عز وجل على أرحم الراحمين، هو أرحم بهم من آبائهم ومن أمهاتهم سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم والكريم والمنان والرزاق جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. و حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لن يضيع سعيهم ولن يضيع جهدهم ولن يضيع بإذنه سبحانه وتعالى جهادهم في سبيله، فجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوههم على النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعهم بأقاربهم وأحبابهم وأبنائهم وذراريهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين. نعود أيها الإخوة الأفاضل لدرسنا وإلى موضوع كتابنا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام، باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ في هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل فائدة مهمة جدا. ما هي هذه الفائدة؟ يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وفيه أي في الحديث دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده. لاحظ مرة أخرى ماذا يقول ابن رجب، قال: وفيه دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده. إذن رفع المأموم رأسه قبل الإمام أمر محرم، رفع المأموم رأسه قبل الإمام أمر محرم. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما حكم صلاة من يفعل هذا؟ رجل في ركوعه رفع رأسه قبل الإمام، أو أنه أراد أن يركع قبل الإمام، لأن بعض الناس إذا قرأ الإمام مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يبدأ بحني ماذا؟ ظهره. فإذا ختم الإمام سورة الكوثر وجدت هذا المأموم قد وصل إلى منتصف الركوع، فإذا شرع الإمام بالركوع وجدت هذا المأموم قد ركع قبل الإمام، وهذا صحيح بأنه قليل إن شاء الله تعالى، ولكنه موجود عند بعض الناس وخاصة عند بعض كبار السن، نسأل الله أن يهدينا جميعا. مذهب أكثر العلماء أن الصلاة لا تبطل بهذه المسابقة، مذهب أكثر العلماء أن هذه المسابقة للإمام لا تبطل الصلاة، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الصلاة باطلة، وهذا القول وجيه وجيه وجيه. ذهب بعض أهل العلم بأن صلاة من يسابق الإمام باطلة، قالوا لماذا؟ قالوا لأن المأموم قد نهي عن مسابقة الإمام، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، فلما فعل شيئا قد نهي عنه عدت صلاته باطلة، نسأل الله العفو والعافية. ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمنوا في هذا الحديث، أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذن لا تسابق الإمام في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، القيام من السجود أو القيام من الركوع، ولا بالانصراف أي بالتسليم من الصلاة. طيب، عندنا مسألة، أحيانا قد يسبق المأموم الإمام سهوا وخطأ ونسيانا، مثلا الإمام يكبر للركوع والمأموم يكون ماذا؟ قد سهى، فيكبر بماذا؟ يكبر بالسجود، أو أحيانا يكبر الإمام للجلوس للتشهد والتشهد الأول، والمأموم ينسى ويقف في للركعة الثالثة، فما حكم هذه المسابقة؟ هذه المسابقة بارك الله فيكم لا تبطل الصلاة ولا يأثم عليها الإنسان، لأنه قد وقع منه هذا الأمر سهوا وخطأ ونسيانا ودون تعمد، وعليه إذا وقع منه هذا الأمر نسيانا وسهوا ومن دون تعمد أن يعود إلى متابعة الإمام، عليه أن يعود إلى متابعة الإمام. يعني من صور مسابقة الإمام التي تتكرر كثيرا خاصة عند النساء، من يعرف؟ في سجدة التلاوة، إذا سجد الإمام للتلاوة فالأخوات والنساء يتوقعون بأنه قد ركع فيركع، ثم يتفاجأن بأن الإمام ماذا فعل؟ قد وقف وواصل القراءة، فماذا يفعل؟ يقفن ويكملن الصلاة مع الإمام ولا شيء عليهم. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهن لم يتعمدن مسابقة الإمام. إذن نتعلم من هذا الحديث بارك الله فيكم تحريم مسابقة الإمام. لعل قائلا يقول، هل هذا الحديث على حقيقته؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نقول صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والوعيد قد يقع وقد لا يقع، الوعيد قد يقع وقد يعفو ربنا سبحانه وتعالى عن من يخالف أمره، لأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، وذنوب العباد دون الشرك، تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء أخذ عبده على هذه المعصية التي وقع فيها والتي بدرت منه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. شاكٍ ما معناها؟ أي مريض. شاك أي مريض. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. ما صورة هذا العمل؟ علينا أن نفهم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو جالس، والصحابة وراءه ائتموا به، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ائتموا به وهم قيام. فقال النبي، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا. فلما انصرف، لما سلم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا صلى الإمام جالسا، الإمام مريض، هل يجوز له أن يتولى الإمام وهو جائز؟ وهو جالس؟ يعني أيها الإخوة الأفاضل، الآن ما أتكلم عن المأموم، أتكلم عن الإمام. هل يجوز له أن يتولى الإمامة وهو جالس؟ هذه مسألة تختلف عن مسألة اقتداء المأموم بالإمام وهو جالس، لأن بعض أهل العلم يرى بأن الإمام لو كان جالسا فلا يحق له أن يصلي بالناس. معي بارك الله فيكم. يقول: لا يحق للإمام إذا كان مريضا لا يستطيع القيام أن يصلي بالناس وهو جالس. هذا قول جماعة من أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، وحديث الباب ماذا؟ يؤيد قول جمهور أهل العلم، يؤيد قول جمهور أهل العلم. طيب، من قال بالمنع استدل بماذا؟ استدل بأحاديث صريحة ولكنها غير صحيحة. استدل بأحاديث صريحة في المنع ولكنها غير صحيحة، فنقول العبرة بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا كان مريضا يجوز له أن يصلي بالناس وهو جالس. الآن ما أتكلم عن المأموم هل يصلي جالس أم قائم، ولكن أقول بأن بعض أهل العلم يرى بأن الإمام لو كان مريض لا يصلي بالناس وهو جالس. طيب، عندنا مسألة أخرى: إذا رأى الإمام بأنه لو صلى جالسا ستقع فتنة في المسجد، فماذا عليه؟ ينيب غيره، لأن اجتماع الناس أمر ماذا؟ أمر مطلوب. اجتماع الناس وعدم التشويش عليهم أمر مطلوب. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى: إذا صلى الإمام وهو جالس كيف تكون صلاة المأموم؟ هل يصلي وهو جالس المأموم أم يصلي وهو قائم؟ الإمام الآن جالس، هذا أمر يعني صورة المسألة واحدة، الإمام جالس، المأموم هل يجلس أم يصلي قائما؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جماعة كبيرة من العلماء يرون بأنه يصلي قائما المأموم ولا يصلي وهو جالس. طيب، حديث الباب ماذا تقولون عنه؟ قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا: حديث الباب منسوخ. طيب، ما دليل النسخ؟ قالوا: دليل النسخ بأنه قد جاء في حديث عائشة عند البخاري ومسلم، قال فجاء، قالت عائشة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر الصديق، يعني عن يسار أبو بكر. وين صار؟ ها الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبو بكر الصديق، يعني أبو بكر وين صار؟ عن يمينه، يعني جلس هنا. معي بارك الله فيكم، باب التقريب فقط. قالت عائشة: فكان يصلي بالناس جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. طيب ما معنى هذا الحديث؟ الحديث الأول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. الحديث الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس والصحابة كانوا واقفين. والحديث الثاني: متى كان؟ في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بأن هذا الحديث الثاني نسخ الحديث الأول، وهذا مذهب البخاري رحمة الله تعالى عليه، وذهب جماعة من أهل العلم، منهم عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا. قال ابن رجب الحنبلي: وهذا هو المروي عن الصحابة، ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك، بل كانوا يفعلون ذلك، ابن رجب يقول، في مساجدهم، ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي. كانوا يفعلون هذا الأمر، وما في أي صحابي كان ينكر هذا الشيء، ولا يوجد أي تابعي كان ينكر هذا الشيء. ثبت عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يؤم قومه بني عبد الأشهل في مسجدهم، ثم اشتكى مرض أسيد رضي الله عنه، فصلى قاعدا وصلى وراءه قعودا. صلى قاعدا وقومه صلوا وراءه قعودا. قال ابن رجب: إسناده صحيح. قال الإمام أحمد: فعله أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة. ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول الثاني هو الراجح. لكن بماذا نجيب عن حديث عائشة؟ كيف نجيب عنه؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس وصلى الصحابة وراءه قياما. قال أهل العلم: من الأجوبة على ذلك أن حديث عائشة يحمل على وقوف المأموم إذا صلى الإمام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم جلس. يعني إمام صلى وهو قائم، ثم في وسط الصلاة شعر بتعب ومرض فجلس، فالمأموم وراءه هل يجلس؟ يقول: لا، تبقى ماذا؟ قائمة. بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: أبو بكر استفتح الصلاة كان قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الإمام، فظل الصحابة ماذا؟ على قيامه. الجمع الثاني: قال أهل العلم الحديث يدل، حديث عائشة يدل على الجواز، والأفضل الجلوس، وهذا قول وجيه جدا، وهذا القول إذا فهمه طالب العلم ارتاح. قالوا: لو صليت قائم وراء إمام جالس فهذا يجوز، والأحسن أن تصلي ماذا؟ تصلي جالسا. وهذا القول إذا طبقه طالب العلم في أي مسجد لم يقع قيل وقع، لم يقع قيل وقع. طيب عندنا مسألة في الحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ المأموم يقول هذا الكلام؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعي إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ويظهر والله أعلم أن قول الشافعي هو الصواب، بدليل أن المأموم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، وإذا رفع من السجود يقول الله أكبر. فالتفريق بين هذه الأذكار يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. ويظهر لي والله تعالى أعلم بأنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده ما قال لهم فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. معي في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال لهم قولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أجاب بعض أهل العلم بجواب طيب، وهو أن الحديث لم يسق للذكر ما يقوله المأموم إذا رفع من الركوع، وإنما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ المتابعة. يعني لو قال قائل إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فقل دعاء الاستفتاح، هل معنى هذا أنك ما تكبر؟ أجيبه، ها؟ هل معنى هذا أنك ما تكبر؟ إذا قال لك المأموم، إذا قال لك شخص إذا قال الإمام الله أكبر وركع فاركع، هل معنى هذا أنك ما تقول الله أكبر وتركع؟ لا، ليس هذا معنى، وإنما مقصود الكلام المتابعة في المثال الذي ذكرناه، فهذا ما يقوله بعض أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لو خالف الإمام السنة ما طبق بعض السنة، يعني مثلا إمام ما يقول آمين، هل أنا أقول آمين أم أتابع الإمام وأقول إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ جمهور أهل العلم يرون بأن الإمام لا يتابع إذا ترك السنن. معي بارك الله فيكم، يعني إمام مثلا كما ذكرت لكم لا يقول آمين، نحن ماذا نفعل؟ نقول آمين، والمسألة صور كثيرة ولكن هذه منها. إمام ما يجلس جلسة الاستراحة، نجلس جلسة الاستراحة، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، متى يسلم المأموم؟ في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، متى يسلم المأموم؟ معلوم بأن الصلاة كم تسليم فيها؟ تسليمتين. هل أسلم بعدما يسلم الإمام من التسليمة الثانية، أم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أسلم معه، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية أسلم معه؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الأفضل أن تسلم بعد أن يسلم الإمام من التسليمة الثانية، يعني يسلم الإمام التسليمة الأولى ثم يسلم التسليمة الثانية فأنت بعده تشرع في السلام. قال ابن رجب والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد التسليمة الأولى جاز عند قول من يقول إن الثانية غير واجبة. معي بارك الله فيكم، إذا سلم بعد الأولى يجوز، لكن الأفضل أن تسلم بعد التسليمة الثانية. في صحيح البخاري قال باب يسلم حين يسلم الإمام. وتسليم الإمام الأصل فيه كم سلام؟ هاي أحمد، كم سلام يسلم الإمام، تسليم ولا تسليمتين؟ تسليمتين. فيقول البخاري باب يسلم حين يسلم الإمام، إذا سلم الإمام وخلص فعند ذلك ماذا؟ تسلم. وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام، سلم انتهى، أن يسلم من خلفه. جاء عن بعض السلف أنه كان يسلم مع الإمام، فما معنى فعلهم هذا؟ معنى فعلهم هذا أنهم يسلمون بعد تسليمة الإمام من التسليمة الثانية مباشرة، فهذا يسمى أنك سلمت ماذا؟ مع الإمام. معي بارك الله فيكم، أي ما في فاصل طويل، وإنما سلم الإمام تسليمتين فسلمت بعده. يعني لو قال قائل أنا ركعت مع الإمام، ما المقصود من كلامه؟ ما تأخرت عنه، وإن كان الإمام هو الذي يتقدم ماذا؟ يتقدم في الركوع. طيب، الإنسان يقول أنا كبرت تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع الإمام، هل يكبر معه متساوي أم يكبر بعده؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، يكبر بعده ويقول الإمام الله أكبر، ثم نحن نقول الله أكبر، ما نسابق الإمام. فهذا هو مقصود ماذا؟ عمل السلف رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيكون بارك الله فيكم ختام هذه الدروس المستمرة الآن يوم الأحد، يوم الأحد عندنا درس، وبعد الأحد نتوقف بإذن الله عز وجل إلى بعد الحج. في يوم الاثنين إذا سهل الله عز وجل سيكون إن شاء الله عندي سفر إلى طيبة الطيبة، إلى المدينة النبوية، وبعدها إلى حج بيت الله الحرام. فيوم الأحد يوجد درسنا قائم على أصله بارك الله فيكم، وبعد الأحد نتوقف إن شاء الله إلى بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل تفضل. سهوا وخطأ صحيح؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، نعم يقع هذا. أحيانا بعض الناس في بعض المساجد القريبة إذا سمع تكبير من إمام مسجد آخر سهوا يركع لا شيء عليه، لكن بعد ذلك يرجع ويستدرك ويتابع الإمام. تفضل. ما يجوز سجود السهو، لأن المأموم إذا سهى في صلاته، سيأتينا هذا، المأموم إذا سهى في صلاته مع الإمام، سهى يعني في صلاته مع الإمام، فإن الإمام يتحمل هذا السهو. معي بارك الله فيك، سيأتينا هذا في باب سجود السهو. تفضل الشيخ. ما يضر، مخالفتي له لا تضر. معي بارك الله فيك، لا لا يشترط لأن أتابعه في ذلك. تفضل. إيه هذا العمل ما يصح، ما يصح هذا العمل. لا نقول بأنه يبطل الصلاة المساواة هذه، لكن هذا العمل ماذا؟ لا يصح. سيأتينا في الدرس القادم، لم يحني أحد منا ظهره حتى، معي بارك الله فيك، سيأتينا هذا في الدرس القادم. تفضل. ما سمعت؟ هي نعم. الأول أن الإمام إذا صلى قائما ثم جلس فإن المأموم يبقى على قيامه. طيب قد يقول قال من وين جبنا هذا المعنى؟ أبو بكر رضي الله عنه هو كان الإمام صلى قائما والصحابة وراءه قيام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الإمام فصلى جالسا، واقتدى الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام فبقوا على قيامهم. معي؟ تفضل. الصلاة صحيحة، المأموم بارك الله فيك سيصلي ساجدا سجود طبيعي عادي ما في حرج هنا. طيب أنا مسألة أخيرة أود أن أنبه عليها، هل يصح أن نقول لا علاقة لها بدرسنا عمن يقتل في الحروب أنه شهيد في سبيل الله؟ أود أن أنبه على مسألة، أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ترى بعض إخواننا بعض الإخوة قد ما يعرف بأن المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم يرى بأنه لا يجزم له بالشهادة وإنما يقال نحسبه شهيد نرجو له الشهادة، وبعض أهل العلم يقول لا حرج من إطلاق لفظ الشهادة عليه، قالوا لأن المقصود من قولنا فلان شهيد، أي أن المقصود التعبير اللفظي بأنه قتيل المعركة، نحن ما تكلمنا عن حكم في الآخرة. والقول الثاني واختيار العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أي الجواز. وعلى هذا القول مشى جماعة من السلف، يعني الذهبي عندما يترجم في السير لبعض العلماء يقول الشهيد فلان الفلاني، وعلى هذا القول ما من ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فلذلك المسألة هينة، المسألة بارك الله فيكم ماذا؟ سهلة وهينة إن شاء الله تعالى، وهي المسائل من المسائل الخلافية الموجودة بين العلماء. وإذا تبنى طالب العلم أمر لا إشكال في ذلك، ولكن لا بد عليه أن يعرف أن في المسألة ماذا؟ خلاف قوي عند أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.